نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نستأذنكم شيخنا الكريم شيخ صالح في طرح هذه الأسئلة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع مجيب. أبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين الكرام، بعث بسؤاله يقول: كيف أحصن أبنائي من الشر والسوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. أصل التحصين يكون بقراءة سورتي الفلق والنصر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. فتحصين الأبناء يكون بتعويذهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، فكان يأمرها أن تقرأهما عليه إذا مرض. وهذا يدل على أنه يجوز أن تقرأ المعوذات على الشخص المريض، وأيضا يزيد على المعوذات أن يدعو لهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ صالح بارك فيكم. هذا السائل يقول: كيف أستمر على العمل الصالح وأداوم عليه؟
تكون بإصلاح النية أولا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا شرط كل خير وعبادة في الإسلام. فلا فائدة من العمل الصالح إذا لم تكن نيته لله عز وجل. وإذا كانت النية صالحة وخالصة زادت رغبة العبد في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح النية وسلامة القصد أصل كل خير، بها يستطيع الإنسان الثبات على الحق، وأن تكون أفعاله على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. العبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحفظه ويعينه ويثبته، فيثبته على الحق ويحفظه من كل سوء. نعم.
بارك الله فيكم شيخ صالح. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول: كيف يدرك الإنسان صلاة الجمعة؟ وهل إذا فاتته الخطبة خطبة الجمعة معناها أنه لم يدرك الصلاة؟
التبكير إلى صلاة الجمعة له فضل عظيم على كل مسلم أن يبكر إلى صلاة الجمعة، يصلي ويدعو ويقرأ القرآن. وأيضا من لم يدرك خطبة الجمعة وينصت لها ويدعو مع المسلمين فيها فقد فاته خير كثير. وأما إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك ركعة منها، فلا يعتبر مدركا للجمعة إلا من أدرك ركعة كاملة مع الإمام. فإذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام ويعتبر مدركا للجمعة. وأما إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإن من جاء بعد ذلك فإنه يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصلي صلاة الظهر 4 ركعات. والواجب على المسلم أن يحرص على إدراك الجمعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: أقلل من عملي الصالح أمام الناس خوفا من الرياء، يقول: ما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا؟
هذا لا يجوز أن يقلل من العبادة وأن يخل بها خوفا من أن تكون رياء وسمعة. فبعض السلف يقول أن ترك العمل من أجل الناس رياء، الإنسان يعبد ربه ويخلص لله ويحسن عمله، أما أن يترك الطاعة والعبادة أو أنه لا يقوم بها على الوجه الصحيح هذا لا يجوز، هذا تثبيط من الشيطان. اعمل العمل وأخلص النية لله عز وجل، وإذا أحسست بشيء من الرياء فتب إلى الله وأقبل على صلاتك ولا يضرك شيء إن شاء الله. وعليك أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يكثر من هذا الدعاء ولا خوف عليه إن شاء الله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول: ما هو أفضل صيام التطوع؟
في كل فريضة جعل الله لها تطوعا من جنسها، فالصلاة لها تطوع من جنسها كالضحى والوتر، والزكاة لها تطوع من جنسها كالصدقة، كذلك الصيام. كل العبادات يكون لها تطوع من جنسها زيادة فيها وسدا للنقص والخلل الذي يحصل فيها، قد قال صلى الله عليه وسلم: أول عمل يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان كملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها قال الله للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما. وأيضا الأيام التي كان يصومها رسولنا صلى الله عليه وسلم كالاثنين والخميس والأيام البيض والست من شوال، وكذلك صوم عرفة وصوم عاشورة، وأقلها أن يصوم 3 أيام من كل شهر. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول فيه: إذا مرضت هل يكتب لي أجر الأعمال الصالحة التي كنت أعملها ولم أقدر على فعلها؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية: لله شركوكم في الأجر. فهذا من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده، وذلك أن العبد ما منعه من عمل الطاعة إلا مرضه، وأن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه لم يستطع القيام به لعذر فإنه يكتب له أجر ما نوى.
بارك الله فيكم. شيخ صالح أيضا سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟
الشيطان يزين لبني آدم قبائح الأعمال ويحسنها في عين الإنسان، ويظن أنه قد هداه الله للحق وأنه على الصراط المستقيم، فهو يعمل السوء ويرى أن الباطل حق. وقال تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء قد أضلهم الله، والهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم.
بارك الله فيكم. يقول أحد المستمعين: أشاهد بعض الناس يتعلقون بأسوار الكعبة، يقول: فهل ورد في ذلك فضل؟
هذا فعل يفعله الجاهل ولا يجوز هذا. الكعبة إنما تستقبل في الصلاة ويطاف بها، أما التعلق بها فلا يجوز، ولا يتبرك بالكعبة ولا يمسح منها إلا الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود يستلم ويقبل لأن هذين الركنين على قواعد إبراهيم عليه السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات بعثت بسؤالها تقول فيه: تطول علي حيضتي ولا أعرف متى تنقطع. تسأل بارك الله فيكم، تقول: كيف أصلي؟
لا تصلي المرأة ما دام الدم لم ينقطع، والحيض أكثره 15 يوما، والمرأة تميز دم الحيض من لونه ورائحته وكثرته، فإذا استمر أكثر من 15 يوما فإنه يجوز لها أن تغتسل وتتلجم وتصلي وتصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح أيضا هذا السائل يقول: ما معنى الأعمال بالخواتيم؟
العمل بالخواتيم أي عند الموت، ما يموت عليه الإنسان. إن مات على الخير فهو من أهل الخير، وإن مات على الشر فهو من أهل الشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم.
بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر جوال البرنامج هذا السائل يقول في سؤاله: ما هو واجب المسلم تجاه جاره؟
حقوق الجار حقوق عظيمة في الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤكد على عظم حق الجار وأهميته، وأوصى الله عز وجل في كتابه بالجار، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم.
بارك الله فيكم. شيخ صالح، من الأسئلة أيضا التي وصلتنا، هذا السائل يقول في سؤاله: هل تضاعف السيئات في مكة؟
الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وأما السيئات فإن أهل العلم قالوا إنها لا تضاعف من ناحية العدد، ولكنها تضاعف من ناحية الكيفية، فالعدد لا يتضاعف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالواجب على المسلم أن يستحي من الله حيث لا يرتكب السيئات في الأوقات والأماكن الفاضلة. نعم.
بارك الله فيكم. سائل شيخ صالح بعث بسؤاله يقول: مات والدي ولم يحج، يسأل عن حكم من مات ولم يحج بسبب مرضه، ما هو الواجب فعله تجاه ذلك الميت؟
هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله، فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه لكونه لم يؤدي الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها. والحال الثانية وهي ما إذا كان الميت فقيرا لم يستطع الحج، أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الحج وهو حي، فهذا لا يجب الحج عليه، ولكن المشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه.
بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نستأذنكم شيخنا الكريم شيخ صالح في طرح هذه الأسئلة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما إنه سميع مجيب. أبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين الكرام، بعث بسؤاله يقول: كيف أحصن أبنائي من الشر والسوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. أصل التحصين يكون بقراءة سورتي الفلق والناس. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، فتحصين الأبناء يكون بتعويذهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به، فكان يأمرها أن تقرأهما عليه إذا مرض. وهذا يدل على أنه يجوز أن تقرأ المعوذات على الشخص المريض، وأيضا يزيد على المعوذات أن يدعو لهم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.
أحسن الله إليكم شيخ صالح بارك فيكم. هذا السائل يقول: كيف أستمر على العمل الصالح وأداوم عليه؟
تكون بإصلاح النية أولا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا شرط كل خير وعبادة في الإسلام، فلا فائدة من العمل الصالح إذا لم تكن نيته لله عز وجل. وإذا كانت النية صالحة وخالصة زادت رغبة العبد في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فصلاح النية وسلامة القصد أصل كل خير، بها يستطيع الإنسان الثبات على الحق وأن تكون أفعاله على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. العبد إذا تقرب إلى الله بالفرائض واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحفظه ويعينه ويثبته، فيثبته على الحق ويحفظه من كل سوء.
بارك الله فيكم شيخ صالح. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: كيف يدرك الإنسان صلاة الجمعة، وهل إذا فاتته الخطبة خطبة الجمعة معناها أنه لم يدرك الصلاة؟
التبكير إلى صلاة الجمعة له فضل عظيم على كل مسلم، أن يبكر إلى صلاة الجمعة يصلي ويدعو ويقرأ القرآن. وأيضا من لم يدرك خطبة الجمعة وينصت لها ويدعو مع المسلمين فيها فقد فاته خير كثير. وأما إدراك صلاة الجمعة يكون بإدراك ركعة منها، فلا يعتبر مدركا للجمعة إلا من أدرك ركعة كاملة مع الإمام. فإذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام ويعتبر مدركا للجمعة. وأما إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإن من جاء بعد ذلك فإنه يدخل معه بنية الظهر، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصلي صلاة الظهر 4 ركعات. والواجب على المسلم أن يحرص على إدراك الجمعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة وكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: أقلل من عملي الصالح أمام الناس خوفا من الرياء، يقول ما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا؟
هذا لا يجوز، أن يقلل من العبادة وأن يخل بها خوفا من أين تكون رياء وسمعة. فبعض السلف يقول أن ترك العمل من أجل الناس رياء، الإنسان يعبد ربه ويخلص لله ويحسن عمله، أما أن يترك الطاعة والعبادة أو أنه لا يقوم بها على الوجه الصحيح هذا لا يجوز، هذا تثبيط من الشيطان. اعمل العمل وأخلص النية لله عز وجل، وإذا أحسست بشيء من الرياء فتب إلى الله وأقبل على صلاتك ولا يضرك شيء إن شاء الله. وعليك أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يكثر من هذا الدعاء ولا خوف عليه إن شاء الله.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: ما هو أفضل صيام التطوع؟
في كل فريضة جعل الله لها تطوعا من جنسها، فالصلاة لها تطوع من جنسها كالضحى والوتر، والزكاة لها تطوع من جنسها كالصدقة، كذلك الصيام، كل العبادات يكون لها تطوع من جنسها زيادة فيها وسدا للنقص والخلل الذي يحصل فيها. قد قال صلى الله عليه وسلم: أول عمل يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان كملها كتبت له كاملة، وإن لم يكن أكملها قال الله للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، وأيضا الأيام التي كان يصومها رسولنا صلى الله عليه وسلم كالاثنين والخميس والأيام البيض والست من شوال، وكذلك صوم عرفة وصوم عاشورة، وأقلها أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول فيه: إذا مرضت هل يكتب لي أجر الأعمال الصالحة التي كنت أعملها ولم أقدر على فعلها؟
قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. فهذا من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده، وذلك أن العبد ما منعه من عمل الطاعة إلا مرضه، وأن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه لم يستطع القيام به لعذر فإنه يكتب له أجر ما نوى.
بارك الله فيكم. شيخ صالح أيضا سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟
الشيطان يزين لبني آدم قبائح الأعمال ويحسنها في عين الإنسان، ويظن أنه قد هداه الله للحق وأنه على الصراط المستقيم، فهو يعمل السوء ويرى أن الباطل حق. وقال تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء قد أضلهم الله، والهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.
بارك الله فيكم. يقول أحد المستمعين: أشاهد بعض الناس يتعلقون بأسوار الكعبة، يقول: فهل ورد في ذلك فضل؟
هذا فعل يفعله الجاهل ولا يجوز هذا. الكعبة إنما تستقبل في الصلاة ويطاف بها، أما التعلق بها فلا يجوز، ولا يتبرك بالكعبة ولا يمسح منها إلا الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود يستلم ويقبل، لأن هذين الركنين على قواعد إبراهيم عليه السلام.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات بعثت بسؤالها تقول فيه: تطول علي حيضتي ولا أعرف متى تنقطع. تسأل بارك الله فيكم، تقول: كيف أصلي؟
لا تصلي المرأة ما دام الدم لم ينقطع، والحيض أكثره 15 يوما، والمرأة تميز دم الحيض من لونه ورائحته وكثرته، فإذا استمر أكثر من 15 يوما فإنه يجوز لها أن تغتسل وتتلجم وتصلي وتصوم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، أيضا هذا السائل يقول: ما معنى الأعمال بالخواتيم؟
العمل بالخواتيم أي عند الموت، ما يموت عليه الإنسان. إن مات على الخير فهو من أهل الخير، وإن مات على الشر فهو من أهل الشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر جوال البرنامج، هذا السائل يقول في سؤاله: ما هو واجب المسلم تجاه جاره؟
حقوق الجار حقوق عظيمة في الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يؤكد على عظم حق الجار وأهميته، وأوصى الله عز وجل في كتابه بالجار، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
بارك الله فيكم. شيخ صالح، من الأسئلة أيضا التي وصلتنا، هذا السائل يقول في سؤاله: هل تضاعف السيئات في مكة؟
الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، وأما السيئات فإن أهل العلم قالوا إنها لا تضاعف من ناحية العدد، ولكنها تضاعف من ناحية الكيفية، فالعدد لا يتضاعف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الواجب على المسلم أن يستحي من الله حيث لا يرتكب السيئات في الأوقات والأماكن الفاضلة.
بارك الله فيكم. سائل شيخ صالح بعث بسؤاله يقول: مات والدي ولم يحج، يسأل عن حكم من مات ولم يحج بسبب مرضه، ما هو الواجب فعله تجاه ذلك الميت؟
هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله، فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه، لكونه لم يؤدي الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها. والحال الثانية وهي ما إذا كان الميت فقيرا لم يستطع الحج، أو كان شيخا كبيرا لا يستطيع الحج وهو حي، فهذا لا يجب الحج عليه. ولكن المشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه.
بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.